أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. أربعة هم الذين كتبوا سيرة حياة المسيح، لذا جاءت الصورة متكاملة ومتوازنة وملونة بشتى الألوان الرائعة الجمال، فكل واحد منهم ركز على ناحية مهمة من نواحي شخصية المسيح المباركة والفريدة. قد تختلف الطريقة والأسلوب، لكن جميعها جاءت ضمن إطار الأخبار السارة والمفرحة. إن القاست تشارلي كوستا كعادته قد حضر لنا حلقة مشوقة، فلنصغي إليه معا في حلقة بعنوان أربعة عناوين ومخلص واحد، وذلك ضمن السلسلة الشيقة التي لا نزال في صدد دراستها ويدعى اسمه عجيبا. أرجو أن نعيره آذانا صاغية.
لذلك فإنه لا يمكننا إسقاط الحقيقة الساطعة التي تؤكد أن الروح القدس كان الأداة المحركة للكتابات كلها، وهو كان الناظر الأول على ما دون.
صديق المستمع، إذا رغبت اقتناء مضمون هذه الحلقة أو إذا كانت لديك أي أسئلة حول مواضيع روحية تود الاستفسار عنها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة، نشجعك أن تراسلنا على أحد العناوين التي سوف نمدك بها في ختام الحلقة. صديق المستمع، لا يمكن أن تتطابق سيرة حياة رجل كتبها أربعة أشخاص وكل من منظوره الخاص إن لم تكن الأداة المحركة واحدة. فمن دون الشك كتب الإنجيل من خلال أربعة أشخاص مختلفين، إن على الصعيد الثقافي أو العلمي أو الاجتماعي، وفي ظروف مغيرة وأوقات مختلفة. فالأقلام هي أربعة والعناوين أربعة، لكن المشهد هو سيرة حياة شخص واحد فريد ومميز، هو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. نرحب بكم أصدقاء المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة، فلنصغي معا إلى ما سيكلمنا به القاست تشارلي كوستا في موضوع أربعة عناوين ومخلص واحد. أرجو أن نستمع إليه بكل انتباه كي نأخذ مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
أحبائي، محور الكتاب المقدس هو يسوع المسيح من دون منازع، وكما قال أحدهم: فإن قطعنا كلمة الله في أي مكان من الكتاب المقدس، ستنزف تلك الكلمة دماء حمل الله الذي رفع خطية العالم. فعندما أشار كتاب العهد القديم إلى المسيح في كتاباتهم، كانوا يتطلعون قدما إلى الصليب، وكانت رؤية الصليب ترتسم أمام عيون إيمانهم. وعندما كتب كتاب العهد الجديد ما كتبوه عن المسيح، كانوا يلتفتون إلى الوراء، إلى مشهد الصليب الذي لا ينسى. إذن ما من كاتب أمسك بريشة عندما كان يسوع لم يزل على أرضنا هذه، جميعهم كانوا في حالة تأمل وانتظار وترقب وانتباه. كثيرون تعلموا أشياء مفيدة، وأبدى بعضهم رفضه وعدم قبوله لما يجري، لكن أحدا لم يكتب كلمة واحدة. إذن فكل ما كتب بشأن حياة المسيح كتب بعد الحدث، بعد صعود المسيح عن الأرض. أربعة هم الذين كتبوا عن حياة المسيح، وقد حملت كتاباتهم لقب الأناجيل. وعلى ما يبدو فإن هؤلاء الأربعة كتبوا أخبارا سارة ومفرحة عن المسيح. فإنجيل متى مثلا هو ليس إنجيلا عن حياة متى نفسه، لكنه يحمل أخبارا سارة على لسان متى عن المسيح. وإنجيل لوقا لا ينقل أخبار لوقا السارة، لكنه يتضمن أخبارا سارة عن المسيح من منظار الطبيب الدكتور لوقا. من ثم نقرأ إنجيل المسيح، أي الأخبار المفرحة عنه، بقلم المرسل يوحنا مرقس في الإنجيل الثاني من حيث التراتبية الكتابية. وإنجيل يوحنا لا يأتي على ذكر سيرة حياة يوحنا صياد السمك الذي اهتدى فأصبح من أتباع المسيح، ولا يأتي على ذكر الأخبار السارة المختصة به، لكنه يسلط الأضواء على شخص فريد، من يحمل وحده الأخبار المفرحة ويدعى يسوع. قد تتفاجؤون مستمعي عندما تعلمون أن الأناجيل الأربعة تمثل نسبة 46% من كل ما كتب في العهد الجديد. وأقول ذلك لأن مؤمنين قلائل يتعمقون بجدية وصدق في دراسة الأناجيل، فمعظمنا نمر مرور الكرام وبعجلة على الأناجيل لنصل إلى الرسائل، فندرس حياة الذين خطوا الرسائل وكتبوها ظنا منا أنها أكثر عمقا وروحانية، مع العلم أن كل ما نقرأه هناك يتعلق بشكل أو بآخر بأعمال المسيح، لكنه لا يتفاعل مع المسيح نفسه على نحو مباشر كما الحال في الأناجيل وما دونه البشير متى والبشير مرقس والدكتور لوقا والرسول يوحنا. إن الأربعة معا كتبوا عن المسيح. متى كان جاب الضرائب أو العشار المهتدي، مرقس كان مرسلا، لوقا كان طبيبا، ويوحنا كان صيادا للسمك. حتما هم لم يكتبوا كل ما عرفوه وكل ما شاهدوه وكل ما جرى فعلا، لذلك نرى أن العددين الأخيرين من إنجيل يوحنا جاءا على هذا النحو من الصراحة، فيقول يوحنا في الأصحاح 21 والعددين 24 و25 هذه الكلمات: هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة، فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. آمين. أليس هذا رائعا أحبائي؟ فإن كان كل ما فعله المسيح وكل ما قاله وكل ما مثلته حياته يدون في الكتب، أفترض أن العالم بأسره لن يسع تلك المكتبة الضخمة الهائلة. لذلك تطلب الأمر 4 رجال ليكتبوا القليل عما صنعه المسيح وما فعله وما قاله. وهنا أرجو ألا يساء الفهم على نحو غير صحيح، فكون الكتاب 4 في العدد فهذا يدل أن الروح القدس الذي أوحى لهم أراد أن يضفي أكبر مقدار من الدقة والتفصيل لما جرى في حياة المسيح من دون الإطالة. لكن هذا لا يعني أنهم جميعهم كتبوا من وجهة نظر موحدة، فبإمكان عدة أشخاص رؤية الشيء عينه فيما يستخلصون في النهاية انطباعات مختلفة، مع العلم أن جميعهم محقون وصادقون فيما يكتبون. فالأعداد الكبيرة لا تكرس الواقع تماما، فلو كتب 20 شخصا عن المسيح لن يكتبوا كل ما يجب وبالكيفية التي تطابق الواقع، وإن فعلوا فإن آراءهم ستختلف ووجهات نظرهم لن تتطابق. لذلك فإنه لا يمكننا إسقاط الحقيقة الساطعة التي تؤكد أن الروح القدس كان الأداة المحركة للكتابات كلها، وهو كان الناظر الأول على ما دون. فالروح القدس عمل بشكل مباشر مع كل كاتب وفي أماكن متعددة ومن منظور مختلف، لكنه قدم الرب يسوع المسيح في كل جماله وروعته وقدسيته وبهائه، مع العلم أنه أزاح الستار عن لمحة بسيطة من الصورة الحقيقية لواقع المسيح في كل صفاته. وإن جمعنا كل ما صوره الكتاب الأربعة في أناجيلهم لن نحصل على فيلم متكامل لحياة المسيح، فالمجموع العام كان لقطة صغيرة من مشهد متنامي الأطراف، إنه جزء من الصورة الشاملة بل عينة بسيطة عن الحقائق الواسعة التي لا يمكن أن توصف بالكلمات والمعاني. إن الأمر يبدو كنبذة مختصرة عن حياة شخص عظيم، تأملت في صورته لعلك تعرف ولو شيئا عن حياته وخدمته، لكنك إذاك لن تعرف إلا القليل من الكثير الكثير. لننتقل من إنجيل يوحنا إلى الإنجيل الثالث، أي إنجيل لوقا والأعداد الأربعة الأولى من الأصحاح الأول، وهنا ستدركون حقيقة ما قلته لكم، إن الطبيب لوقا كان شديد الحرص والدقة ليس فقط في مهنته كطبيب، لكن في تدوين ما كتبه أيضا. يخبرنا في الأصحاح الأول ابتداء من العدد الأول وانتهاء بالعدد الرابع هذا الكلام: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. أحبائي، هذا يذكرني وخصوصا العددان الأخيران برجل يستعد لكتابة مقال أو أطروحة معينة، عالما أنه يجب أن ينقل الحقيقة بكل انتباه ودقة وأمانة ومصداقية، وكأنه يوجد مراجع وبحوثات تثبت الحقائق إن كانت صحيحة وتدحضها إن كانت خاطئة. لذلك كان لابد من الانتباه والاحتراس في تدوين الوقائع كما جاءت فعلا ليقرأها الناس أجمعون. هذا ما قصده لوقا فيما كتبه في مستهل إنجيله. وهنا يأتي السؤال: لماذا كانوا أربعة؟ لماذا لم يقتصر الأمر على كاتب واحد؟ لماذا قاد الرب أربعة أشخاص من خلفيات مختلفة وثقافات متعددة المرجعيات ليدونوا حياة المسيح يسوع؟ ويأتي الجواب: هذا لنحصل على أربعة رسوم إنجاز التعبير، أو قل صورا رائعة عن المخلص، فكل صورة التقطت من زاوية مختلفة. وكأن سيرة حياة رجل عظيم قد دونت من خلال أقلام كثيرة، فواحد كتب عن جذور عائلته والظروف المحيطة بولادته، وآخر كتب عن طفولته حتى مرحلة بلوغه، والثالث كتب عن هواياته وما حصل من علم وثقافة، والرابع كتب عن أعماله وإنجازاته. فما كتب كتب عن رجل واحد ولكن من منظور أربعة أشخاص، أي كما رآه كل واحد من زاويته الخاصة. فالزوايا الأربع قد شملت مراحل الحياة بأكملها. إذن فكتاب الأناجيل الأربع تطرقوا إلى سيرة حياة الرب يسوع المسيح عبر زوايا مختلفة، حتى عندما ندرس الموضوع من الصورة الأولى نرى المخلص. فنحن سنتعرف به من خلال أربع طرائق أو أساليب. لنفتح كتبنا المقدسة إلى الأصحاح الأول من إنجيل متى، وهنا يجدر بي أن أذكركم بأن متى هذا كان فيما مضى جابي ضرائب، أو كما كان يسميه الناس آنذاك عشارا. هذا اهتدى إلى المسيح، وقبل أن يدون الأخبار السارة عن المخلص أظهر الرب يسوع على أنه الملك العظيم. إن هذا البشير سلط الضوء على الجانب الملوكي من شخصية المسيا أكثر من الثلاثة الباقين. فعندما تنتهي مستمعي من قراءة إنجيل متى تستطيع بكل سهولة أن تربط الرب يسوع بالعهد القديم وما جاء فيه. إذن يتفرد البشير متى بكثرة استخدامه لكلام المسيح نفسه. الأصحاح الأول من إنجيل متى يبدأ بتسلسل نسب المسيح، أي بذكر لأسماء سلالة المسيح، مع العلم أن البشير لا يرجع رجوعا كاملا إلى آدم. هذه بقيت محصورة بالبشير لوقا. فلو ذكر متى السلالة مبتدئا من آدم لكان أظهر المسيح على أنه رجل من بين الرجال، لكن متى أراد أن يبرز لقرائه أن المسيح ملك، فعاد إلى أبي العبرانيين وملكهم إن صح التعبير، عاد إلى الجذع الأكبر، عاد إلى إبراهيم. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق. وهكذا تابع السلالة النسبية إلى أن وصل إلى المسيح. كل ذلك لأن متى أراد أن يبين المسيح على أنه فعلا ملك. عندما تنتهي مستمعي من قراءة إنجيل متى ستصل إلى نتيجة بارزة وجلية، وهي أن يسوع هو صاحب السلطان المطلق ليملك على حياتك. وحده متى تفرد من بين رفقائه البشيرين بتسليط الأضواء على الشخصية الملوكية التي كان يتمتع بها المسيح، فهو الحاكم الرسمي للأمة. وحده متى تفرد في الشرح المطول لموعظة المسيح على الجبل، وذلك لإحياء وإظهار ملكوت الله. وهذا ما رسخ الصورة قوية في ذهن البشير. ألم تلاحظ أنه الوحيد الذي يبقين مدة أطول على جبل الزيتون، وكل ذلك من أجل إظهار ملك المسيح وتثبيت ملكوته على الأرض؟ كان متى فعلا من دون شك بارعا في إبراز سلطان المسيح وملكه. وعندما رفع المسيح على الصليب كتب متى في الأصحاح 27 والعدد 37 من إنجيله هذه الكلمات، يقول: وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. وعندما ننتهي من القراءة عن القيامة سنرى أن الملك قد انتصر، وسنشعر بنشوة الانتصار تلك. متى إذن أظهر المسيح بشخصيته الملوكية. لننتقل الآن إلى مرقس وإنجيله، وهنا أريد الإشارة إلى أن مرقس هو أول من كتب قصته، وهو أقل كتاب الأناجيل تفردا. فمرقس بخلاف متى كتب عن الرب يسوع كخادم وديع ومتواضع، وصوره على نحو عملي يخدم أتباعه، وكانت الكلمة المفضلة لديه للوقت. يبدو أن متى كتب متوجها إلى اليهود، أما مرقس فكتب متوجها إلى الرومان الذين كانوا شعبا عمليا ونشيطا. لذلك نلحظ الكلمة للوقت تتردد مرارا وتكرارا في الإنجيل الثاني بحسب التراتبية الكتابية. لنصغي على سبيل المثال إلى العدد 12 من الأصحاح الأول. إذن مرقس الأصحاح الأول والعدد 12: وللوقت أخرجه الروح إلى البرية. العدد 18 أيضا بعد أن دعا المسيح بعض تلاميذه يخبرنا: فللوقت تركا شباكهما وتبعاه. والعدد 28: فخرج خبره للوقت في كل الكورة المحيطة بالجليل. والعدد 29: ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان وإندراوس مع يعقوب ويوحنا. والعدد 42: فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص. أما في الأصحاح الثاني والعدد 8 فنقرأ هذه الكلمات: فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم. وهكذا هي الحال إلى نهاية الإنجيل. فإذ تقرأ مستمعي تنتقل من حادثة إلى حادثة ومن مشهد إلى مشهد بشكل حيوي وسريع وفعال، لأن الإنجيل تطغى عليه روح الخدمة. أما مفتاح إنجيل مرقس فنراه في العدد 45 من الأصحاح العاشر. هناك ينقل مرقس عن فم المسيح قوله: لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. فمتى يشدد على أن المسيح هو ابن الله فهو الملك، فيما مرقس يظهره كابن للإنسان جاء ليخدم. أليس ذلك أحبائي أمرا رائعا؟ ألا تشعرون بالسعادة والغبطة أننا نمتلك إنجيلا آخر هو إنجيل مرقس بالإضافة إلى إنجيل متى؟ كم نشعر بالارتياح عندما نفكر أن الرب يسوع ليس الملك المتعالي الذي تنازل عن قدسيته والذي أخلى ملكوته وأمجاده السماوية فحسب، لكنه أيضا قد تنازل له المجد ليخدم، ليس فقط ليخدم. هو في متناول الجميع وهو قريب من الجميع. هل شعرت مؤخرا أنك لا تستطيع اللقاء بأحد ولا يمكنك الاجتماع بأحد؟ جميعنا نمر بأوضاع كهذه حين لا نستطيع أن نفعل إزاء الأمر شيئا، فالجميع بعيدون بسبب المشغوليات الكثيرة. لكن أريدك مستمعي أن تتذكر كولد من أولاد الله أنه يوجد من هو جاهز باستمرار للقائك. إنه مستعد على الدوام أن يتواصل معنا. أتعرف لماذا؟ لأنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم. صديقي المستمع، صدقني أنه كلما تقدمت بي الأيام كلما قدرت قلب الخادم وكلما قل تأثري بالشهرة. نعم، إن الأضواء المثيرة لم تعد تستهوي عواطفي ولم تعد تخلب لبي، لأنني صرت أميل نحو الأضواء الخافتة الوضيعة. هل فكرت يوما أن النجوم الصغيرة إنما تضيء عتمة الليل الحالك؟ أم أنك تعيد الفضل للقمر وحده؟ ماذا لو لم يخلق الله لنا النجوم؟ ألا تضيء هي أيضا مجتمعة الليل ولو غاب القمر؟ فإذ هي تتلألأ بنورها الصغير تزيد الليل روعة ونورا، مع أنها أقل ضياء وأصغر حجما في نظرنا. إن ربنا يسوع تمشى على أرضنا بين الناس جميعا، رجالا ونساء، يخدم هنا وهناك. وتجدر الإشارة هنا أن مرقس في أمكنة محددة كان يظهر قيمة الخادم. فمثلا مرقس هو من بين الذين ذكروا أن يهوذا الإسخريوطي باع سيده بثلاثين من الفضة. أتعرفون؟ هذا كان ثمن الخادم، 30 من الفضة. ومرة جديدة بيع المسيح ب30 من الفضة، بيع الخادم ب30 من الفضة. إن مرقس يهمل ذكر ما قاله المسيح في إنجيل متى: أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ لماذا تظنون أن مرقس تجاهل ذكر مثل هذه الكلمات؟ لأن الخادم لا يملك جيشا، بل من يملك جيوشا وفيالق من العسكر هو الملك وحده. إن مرقس لم يأتي على ذكر ما قاله المسيح لللص على الصليب: اليوم تكون معي في الفردوس، أي في ملكوتي، لأن الخادم لا يملك ملكا. هذا لا يعني أن مرقس لم يكن يؤمن أن المسيح يسوع هو الملك أو أنه لا يملك ملكوتا، لم يكن هذا قصده عندما أظهر المسيح كخادم، لكنه أراد أن يشدد على قصد المسيح من مجيئه، إذ أبرز أعظم ما في المسيح تواضعه كخادم قريب من كل واحد منا.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالق. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القصد تشارلي كوستا أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696/113، بيروت، لبنان. أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي: 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. حقا صديق المستمع، إن المسيح ملك، وهو قد جاء إلى أرضنا ليخدم لا ليخدم. لكن السؤال المطروح عليك الآن: هل هو ملك على حياتك؟ وهل قبلت خدمته من خلال غفرانه ومسامحته لخطاياك؟ أرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة النقاط التي ركز عليها الباشران الآخران. وإلى أن نلتقي، نتركك في رعاية العلي والقدير. الرب معك، وإلى اللقاء.